أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن التدبر في سورة الكافرون يثير جملة من التساؤلات، وقلنا إن السيد شبر رحمه الله تعرض للإجابة عن 2 من 8 تساؤلات تعرضنا لها. وقد بينا ما أجاب به السيد عن التساؤلين، وعلقنا على جوابه رحمه الله. وأما التساؤلات وما يمكن أن يقال في جوابها، فلا بد أن نرجع إليها من البداية. التساؤل الأول: ما معنى الكافر؟ قل يا أيها الكافرون، من هم الكافرون؟ كتب اللغة تكاد تجمع على أن أصل الكفر هو التغطية والستر. يعجب الكفار نباته، أي يعجب المزارعين نباته. وسمي المزارع كافرا لأنه يغطي البذور، ويسمى الليل كافرا لأنه يستر، ويسمى البحر كافرا أيضا لأنه يغطي ويستر. ولأجل تطابق كلمات علماء اللغة فإننا لن ننقل الكثير من عباراتهم، مع أننا وقفنا على كثير من عباراتهم ونقلناه إلى ملف البحث، ولكن لن نقرأه هنا. سنكتفي فقط بكلمة واحدة لأحد أئمة اللغة وعلماء فلسفة اللغة، وهو ابن فارس، المتوفى سنة 395. قال في معجم مقاييس اللغة: كفر، الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية. يقال لمن غطى درعه بثوب قد كفر درعه. قال: والنهر العظيم كافر. قال: ويقال للزارع كافر لأنه يغطي الحب بتراب الأرض. قال تعالى: أعجب الكفار نباته، يعجب أو أعجب هنا، ووضع أيضا السورة والآية. الحديد 20، قال: والكفر ضد الإيمان، سمي، يعني سمي الكفر كفرا لأنه، أي لأن الكافر، العبارة هذا إمام من أئمة اللغة، أحسنت. إذن توجد آيتان. قال: سمي، يعني سمي الكفر كفرا لأنه، أي لأن الكافر، أو لأن الكفر لأنه تغطية الحق، وكذلك كفران النعمة جحودها وسترها. نكتفي بهذا المقدار من كلام علماء اللغة. بقية علماء اللغة يكادون يوافقون مقالة ابن فارس، ممن تقدم كالخليل وغيره، وممن تأخر عنه. ولن نناقش في هذا، وإن كان هو محل نظر ويحتاج إلى دراسة أوسع، وسبب ذلك أن بأن كفر بمعنى غطى وستر مصدره الكفر، وكفر بمعنى ترك الإيمان مصدره الكفر، فدعوى وحدة المعنى مع أن أحدهما كفر وهو التغطية والآخر كفر محل نظر. وأولى بالنظر من هذا أن يقال إن هذا الاختلاف في المصدر لا يؤثر على الاختلاف في المعنى. كيفما كان هذا بحث لغوي لن نفيض فيه ولن نتعرض له. الذي يعنينا هو معنى الكافرون في الآية الشريفة: قل يا أيها الكافرون. هل الكافرون بمعنى الساترون والستر هنا بمعنى ستر الحق؟ لا يخفى بين قوسين أن من جعل أصل معنى الكفر الستر تكلف في تطبيق ذلك المعنى على ترك الإيمان، فتارة تجدهم يقولون سمي الكافر كافرا لأنه ستر الحق، وأخرى كما عن ابن فارس نقلنا عبارته، وأخرى يقولون سمي كذلك لأنه ستر قلبه عن الحق. ونحن لا نعيب مثل هذا التكلف، إذا لم يكن تكلفا بعيدا فلا نعيبه، اللغة تتحمل مثل هذا، هذا ليس مشكلة علمية في تحليل المعنى اللغوي. والاختلاف في التحليل أيضا غير مضر، ولكن أردنا أن ننبه أن ما ذكره ابن فارس غير متفق عليه، أن نكتة أو سبب تسمية غير المؤمن بالكافر هو أنه سترى الحق. يوجد تفسير آخر أو توجيه آخر. الكافرون في الآية، ما هو المراد به؟ أكثر ما استعمل الكفر في القرآن الكريم في مقابل الإيمان، وقد استعمل في مقابل الشكر، واستعمل أيضا في مقابل الإحسان. استعماله في مقابل الشكر كثير، أأشكر أم أكفر؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا استعمال الشكر في الكفر في القرآن في مقابل الشكر ليس قليلا، ولكن أكثر استعمال لفظ الكفر بمعنى عدم الإيمان في مقابل الإيمان. والآيات في ذلك لا يمكن، يعني الآيات التي وردت في استعمال الكفر في مقابل الإيمان لا يسعنا جمعها وعرضها في هذا البحث، لأن الآيات كثيرة جدا. كما إن أكثر ما يستعمل الكفر بمعنى عدم الإيمان في عدم الإيمان بالله، وإن كان لفظ الكفر المقابل للإيمان مطلقا قد يكون بمعنى عدم الإيمان بالله، وقد يأتي بمعنى عدم الإيمان بالطاغوت. الكفر أيضا كذلك، الكفر تارة يكون بمعنى الكفر بالله، وأخرى يكون بمعنى الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هنا كفر وإيمان، ولكن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولكن الأكثر استعمال الإيمان في الإيمان بالله، واستعمال الكفر في الكفر بالله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر. إذن من آمن بالله ومن كفر، فالكفر في مقابل الإيمان، والمقصود بالكفر الكفر بالله ويقابله الإيمان بالله. وقال سبحانه: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. إذن الكفر في مقابل الإيمان. وقال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه. كفر بالله من بعد إيمانه، يعني إيمانه بالله. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم، إلى قوله سبحانه: ومن كفر بعد ذلك. فإذا آمنوا كفر. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به. هنا يؤمن يكفر، ولكن الإيمان ليس بالله بل بالكتاب. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. هذا من استعمال الإيمان في مقابل الكفر، في مقابل الكفر بالله وفي مقابل الكفر بالكتاب. وأطلق الكفر على الكفر بالطاغوت. وأما في مقابل الشكر فمنه قوله تعالى: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر. الكفر هنا في مقابل الشكر، ومن كفر فإن الله غني حميد. وأما في مقابل الإحسان فمنه قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر، إذن محسن كفر، فالكفر في مقابل الإحسان. ويطلق الكفر على معان عديدة تعرض لها حتى علماء اللغة، مع أنهم لا ينتظر منهم أن يتحدثوا عن الكفر بالمعنى الشرعي، لأن المفروض أنهم يتحدثون عن المعاني اللغوية، لكن يمكن أن يلتمس لهم العذر بأنهم يريدون بيان معاني لغة العرب، ولغة العرب قد تأثرت تأثرا بينا بظهور الإسلام. فصح من هذا الوجه أن يتعرضوا للمعاني الشرعية. قبل أن نبين معاني الكفر، قلنا إن الكفر أكثر ما جاء في القرآن في مقابل الإيمان، وأكثر ما جاء الكفر بمعنى الكفر بالله، والإيمان بمعنى الإيمان بالله. فما هو معنى الإيمان؟ لا تصنع لنا كما يصنع علماء اللغة، يأتون إلى كلمة يقولون مثلا: الليل ضد النهار، ثم تذهب إلى تعريفهم للنهار يقولون: النهار ضد الليل. وأنت تأتينا فتقول: الكفر ضد الإيمان. وعندما نسألك ما هو الإيمان تقول: ضد الكفر. هذا لا يزيدنا علما. ما هو معنى الكفر؟ حيث إننا فسرنا الكفر، يعني على أكثر موارد استعمال لفظ الكفر في القرآن في مقابل الإيمان، فما هو معنى الإيمان؟ هذه مسألة تعرضنا لها في سلسلة البحوث العقدية، والكلام في هذا يطول، لن نكرر البحث. من أراد تفصيل البحث فليرجع إلى تلك البحوث. ولكن على الإجمال اختلف علماء المسلمين في معنى الإيمان، فقال أهم الأقوال قولا: القول الأول أن الإيمان هو التصديق الجازم، وعلى هذا القول جماعة من العلماء، حتى من المحققين، حتى من المحققين المتأخرين، مثل المحقق الأصفهاني رحمه الله أستاذ السيد الخوئي. والقول الآخر أن الإيمان هو عقد القلب على ثبوت الشيء والبناء عليه والتدين به. قلنا كلمة التدين مرنة، لأنها تطلق بمعنى الجري العملي على وفق الدين، يعني السلوك، وتطلق التدين على اتخاذ الشيء دينا. ومرادنا في تفسير الإيمان بالتدين المعنى الثاني، أي اتخاذ الشيء دينا. فإذا الإيمان هو اتخاذ الشيء دينا والاعتقاد، هذا على القول الثاني في معنى الإيمان، وهو القول الراجح عندنا. وللكفر أقسام تعرض لها الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه الله. إذا أطلق الشيخ عندنا فالمنصرف هو الشيخ الطوسي رحمه الله، المتوفى سنة 460 للهجرة، شيخ الطائفة. وإذا قيل الشيخ الكبير فالمقصود الشيخ جعفر الكاشف الغطاء، المتوفى 1226. وإذا قيل الشيخ الأعظم فالمقصود الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، تلميذ وتلميذ الشيخ الكبير. كيفما كان، الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله تعرض لأقسام الكفر في كتابه كشف الغطاء، الذي باسمه سمي الشيخ كاشف الغطاء وسميت العائلة بعائلة كشف الغطاء. المبحث العاشر في أقسام الكفر، وهو أقسام واحد، هذا الترقيم واحد اثنين مني، وإلا هو عدها على طريقة المتقدمين من غير ترقيم. واحد، كفر الإنكار. اثنين، وكفر الشك في غير محل النظر. ثلاثة، وكفر الجحود. أربعة، وكفر النفاق بالنسبة إلى الواجب تعالى. نحن تعرفون عندنا تحفظ على تسمية الله سبحانه بالواجب، لا نقول يحرم، نقول الله سبحانه سمى نفسه بالله، رسوله صلى الله عليه وآله سماه الله، الأئمة الطاهرون سموه الله. يأتي ابن سينا لأنه ذكر برهان، البرهان الثلاثي في إثبات الله تعالى، وعبر بالواجب، تدخل هذه الكلمة في ثقافة المسلمين، لا يحسن. لا يحسن، لا نقول محرم. وكفر النفاق بالنسبة إلى الواجب تعالى أو نبيه صلى الله عليه وآله أو المعاد. لم يذكر أهل البيت عليهم السلام، لماذا؟ لأنه بصدد بيان أقسام الكفر الإسلامي، ليس بصدد أقسام الكفر الإيماني، لكنه لم يذكر هذا في صدر كلامه، سيذكره في آخر كلامه. خمسة، وكفر الشرك. ستة، وكفر النصب، أي بغض أهل البيت عليهم السلام. سبعة، وكفر الهتك بالقول أو الفعل. ثمانية، وكفر النعمة. تسعة، وكفر إنكار الضروري. قال: وتجري تلك الأقسام بتمامها في الكفر الإيماني المتعلق بآل النبي صلى الله عليه وآله وعترته، ثم الكفر بأقسامه إسلاميا كان أو إيمانيا ينقسم إلى قسمين: أصلي وارتداديا فطري. ثم فسر الكفر الفطري، كيف يتحقق الكفر الفطري؟ من كان أحد أبويه مسلما، متى كان أحد أبويه مسلما؟ حين انعقاد النطفة، حين ذكر احتمالات لا يسعنا أن نتعرض لها لأنها تحتاج إلى بيان. كيفما كان، قال تعالى: قل يا أيها الكافرون. أي قسم من هذه الأقسام أريد في هذه الآية؟ جميع هذه الأقسام أم بعضها؟ الجواب: أولا، معلوم أن الخطاب مع مشركي قريش في هذه الآية، ولا يدخل فيه الكفر الإيماني ولا كفر النعمة. لكن نزول هذه الآية في واقعة، أو هذه السورة في واقعة في أناس، هل يحصر السورة فيهم؟ فتختص هذه السورة بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله دون غيره، وتختص بالكفار الذين أمر أن يخاطبهم وهم مشركو قريش دون غيرهم، هل هذا هو المقصود؟ أم إن هذه السورة تجري في حق غير رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن يجب علينا أن نبرأ من الكافرين، من مشركي قريش ومن غيرهم من الكفار؟ الذي تقتضيه حياة القرآن الكريم هو الثاني. وقد ورد في روايات كثيرة عبر عنها السيد الخوئي رحمه الله بالمتواترة إجمالا، بيان حياة القرآن الكريم، وأن الآية لا تموت بموت من نزلت فيه الآية. قال رحمه الله السيد الخوئي في محاضرات في أصول الفقه، وتدلنا على ذلك روايات كثيرة تبلغ حد التواتر إجمالا بلا ريب، منها: إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا. هذه يجري على آخرنا كما يجري على أولنا، هل المقصود أهل البيت عليهم السلام، أم المقصود المسلمون، أو المقصود الناس عامة؟ يجري على آخرنا يعني آخر الناس، كما يجري على أولنا يعني على أول الناس. لكل وجه. ومن الروايات ومنها: إن القرآن حي لا يموت، في الروايات السابقة لم يمت، في هذه الرواية لا يموت، والآية حية لا تموت، حي وحية. بعض المحدثين لديهم مؤاخذة على اللغة العربية بأنها لغة ذكورية وهي عدوانية تجاه المرأة. ومن نظر في ما يعبر به علماء اللغة عن المرأة فيسمون المرأة نعجة ويسمونها نعالا، عرف تعصب العرب ضد المرأة. كيفما كان، هذا المحدث يقول انظروا إلى تعصب اللغة العربية ضد المرأة، يسمون الرجل حيا ويسمون المرأة حية، يسمون الرجل مصيبا ويسمون المرأة مصيبة. وإذا هذا من مظاهر تعصب اللغة العربية ضد المرأة. نحن نجزم أن مثل هذا غير مقصود لواضع اللغة. اللغة فيها قانون أن التاء تدخل على الكلمة للتأنيث. في بعض المواضع دخول التاء للتأنيث يوجب هذا التبدل في المعنى، هذا غير مقصودا، كما إنه في بعض الموارد يكون الأمر على العكس، يكون وجود تاء التأنيث تزكية، يعني يوجب تغيرا إيجابيا ليس تغيرا سلبيا في المعنى. على أي حال، نعود إلى الرواية. فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين. هذا التعبير يقوي أنه ويجري على آخرنا في الرواية السابقة كما جرى كما يجري على أولنا، أن المقصود جميع البشر. ومنها، أي من الروايات الدالة على بقاء القرآن، لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم ماتوا، ثم مات أولئك، ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض، ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر. إذن هذه السورة تأمر بالبراءة، هذا الأمر عام لجميع المسلمين، لا يخص رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان هو المخاطب بها، ولكن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، وهو حي لا يموت، وهو يجري على أولنا كما يجري على آخرنا، يجري على الماضين وعلى الباقين. ولكن البراءة من كل بحسبه. هذا كله في الجواب عن السؤال الأول، من هو الكافر؟ إذن الكافر هو غير المؤمن، أي من لم يتخذ الإسلام دينا. ويلحق به بعض أقسام الكافر التي تعرض لها الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه الله. وأما البعض الآخر مثل كفر النعمة فلا يلحق به، لأن الكافر كفر النعمة، يعني من لم يشكر، لا يقال له لكم دينكم ولي دين، لأنه على الإسلام. الكافر كفر النعمة لا يقال له لا أعبد ما تعبدون، لأنه يعبد الله، غايته أن الله رزقه ولدا مثلا ولم يشكر الله، أن الله رزقه الصحة ولم يشكر الله، كفر نعمة الله، لم يكفر الله، لكنه يؤمن بالله ويعبد الله. فإذا من مناسبة الحكم والموضوع نعلم أن هذا القسم غير داخل، ولكن يمكن إدخال بعض الأقسام بنحو من البيان الإضافي، مثل الكفر الإيماني، من ترك أهل البيت عليهم السلام فهو جاحد لحقهم، كافر كفرا إيمانيا يقال لك دينك ولي دين، ويقصد بالدين هنا الإيمان لا يقصد الإسلام، لأن الدين يطلق ويراد به الإسلام تارة، ويطلق ويراد به الإيمان أخرى. ففي مثل هذا البراءة من الكفر الإيماني تدخل في ما أمر به في هذه السورة. أما السؤال الثاني، قلنا هذا بالنسبة للسؤال الأول وهو معنى الكفر. أما السؤال الثاني عن أن هذا هل يدخل في السب، وهل اشتمل القرآن الكريم على السب والشاتم أم لا؟ فالجواب عن هذا يستدعي تمهيد مقدمة، وهي أنه يجب أن نسأل السائل الذي يقول لنا هل هذا سب، وهل يوجد في القرآن سب، وهل الله يسب؟ يجب أن نسأله ما هو مرادك بالسب؟ بيّن لنا مقصودك لنبين لك الجواب. يطلق السب في العرف على القذف والطعن في الأعراض، ويطلق السب أيضا على اللعن، بل يطلق على الدعاء بالسوء كقول القائل أرغم الله أنفه، هذا دعاء ولكنه يسمى سبا في العرف وفي اللغة أيضا. ويطلق السب على الذم في اللغة وفي العرف، سواء كان الذم بقصد الإيذاء والتعيير، أم كان بقصد التقبيح فقط من غير الإيذاء والتعيير. ويطلق السب على القول القبيح المشتمل على الألفاظ البذيئة. فإذا لابد أن تحدد ما الذي تعنيه بالسب لنجيبك عن هذا السؤال. ما من شك أن القرآن مشتمل على ذم لأناس بقصد تنقيصهم وبيان عيبهم، لأن الحكمة تقتضي بيان عيب هؤلاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعقلون، ولكنكم قوما تجهلون. أليس فيكم رجل أليس منكم رجل رشيد؟ هذه أوصاف أيها الجاهلون. قل يا أيها الكافرون إن جاءكم فاسق، هذه أوصاف تدل على ذم، وقصد بها تنقيص من اتصفت به، لا يقصد بها تعريفه، ولا يقصد بها فضلا عن أن يقصد بها تمجيده وتجليله. صم بكم عمي، كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه أوصاف كلها تدل على تنقيص. الجواب عن هذا السؤال، هل هذا سب أم لا؟ هل في القرآن سب أم لا؟ جمهور علماء اللغة، جمهور المفسرين، جمهور الفقهاء، جمهور علماء النحو، وجمهور علماء البلاغة على أن مفهوم السب يعم الوصف الذي أريد به التنقيص، وإن لم يكن من الكلام القبيح البذيء، وإن لم يكن السب عملا سفهيا. وذهب جماعة قليلة من المفسرين، ولعل أولهم أبو منصور الماتريدي الذي إليه ينسب مذهب الماتريدية، وهو مذهب مزيج بين الأشاعرة والمعتزلة، حافظ على قبول الأحاديث وجعلها مرجعاً تؤخذ منه المعرفة الدينية، وعلى مرجعية العقل أيضاً. وهذا المذهب كما إن المذهب المعتزلي يوافق الشيعة في جملة من الأحكام، لأن المذهب المعتزلي يحكم العقل، كذلك الماتريدية أيضا وافقت الشيعة في جملة من الأحكام مثل التحسين والتقبيح العقليين، ومثل قبح التكليف بما لا يطاق، وغير ذلك من المسائل الكلامية. الماتريدي أبو منصور توفي سنة 333، رقم مميز. أنكر وجود السب في القرآن محتجا بأن السب من عمل السفهاء، وبأن السب يذم على فعله، والله سبحانه منزه عن عمل السفهاء. تأثر بهذا الرأي نزر يسير من المفسرين، منهم المفسر المصري تلميذ محمد عبده قبله، تلميذ محمد عبده المتوفى سنة 1358 رضا رشيد، نعم، تأثر بهذا الرأي وأنكر وجود السب في القرآن، لأنه قال إن السب هو ما كان الغرض منه التعيير فقط، ليس كل ذم مشتمل على تنقيص، بل لابد أن يكون فيه تعيير بقصد التعيير، والتعيير إنما يكون لأجل التشفي، والله سبحانه منزه عن التشفي، فالله منزه عن السب. وكما تلاحظون إن إنكارهم للسب في القرآن مبني على تقييد مفهوم السب في نظرهم، أن السب ليس كل ذم يراد به التنقيص، بل مع قيود، بقيد أن يكون عملا من أعمال السفهاء، بقيد أن يكون بقصد التعيير. ولأجل تقيد مفهوم السب عندهم منعوا وجود السب في القرآن. ومنا أيضا من أنكر وجود السب أو يظهر من عبارته ذلك، ولكنه أيضا قليل. فلا يوجد خلاف بين الفريقين في أن القرآن الكريم مشتمل على آيات كثيرة تذم أناسا وتتنقصهم، هذا أمر لا خلاف فيه، كما إنه لا خلاف بين الفريقين في أن القرآن الكريم منزه عن الكلام القبيح والألفاظ البذيئة، هذا أيضا متفق عليه بين الفريقين، ومنزه عن السفه. وإنما الاختلاف بينهم في أن مفهوم السب هل هو مفهوم واسع يشمل الذم التنقيصية أم خاص بالقول القبيح واللفظ البذيء، فهذا الخلاف خلاف ونزاع لفظي، نزاع في معنى كلمة السب في اللغة، لا ينبغي أن يجعل هذا النزاع في بحث قرآني، لأن البحث القرآني لا يعنى بالدرجة الأولى بمعرفة المعنى في أصل اللغة، المهم معرفة ما أراده الله سبحانه في القرآن الكريم، وهذا يحصل سواء رجعنا إلى اللغة العربية الأصيلة وعرفنا مفهوم السب فيها أم لا. الذي تقتضيه كلمات قدماء علماء اللغة كما قلنا هو أن السب مفهوم عام يشمل حتى الدعاء بالسوء على الآخر. من أشد السب، بل قال فيه بعض كبار علماء اللغة إنه لا سب وراء هذا السب، هو أن يقال لا أم لك، وفسره قال معنى قولهم لا أم لك يعني ليس لك أمة حرة، أمك أمة، أعظم السب أن يقال أمك أمة. كبار علماء المسلمين هم من الموالي، ليس أمهم، ليس فقط الأم، منا ومن أهل السنة، يعني ليس خاصا بفريق دون فريق، كبار فقهاء الشيعة ليس يوجد بتعبير أدق، يوجد من كبار فقهاء الشيعة في العصور الأولى من أصحاب الأئمة عليهم السلام من هم من العبيد، ويوجد أيضا من كبار فقهاء السنة من هم من العبيد والموالي، وأمهاتهم كذلك. ولكن العرب تعد أعظم السب أن يقال لا أم لك، يعني ليس لك أمة حرة، هكذا فسروها. إذن مفهوم السب في اللغة مفهوم واسع، وإن كان هذا ليس بالمهم عندنا بعد معرفة حكم السب بمعنى القول البذيء، ومعرفة حكم السب بمعنى الذم الذي أريد به التنقيص. ما هو أصل سبب الشبهة؟ لماذا دخلت الشبهة على بعض المفسرين وبعض المتأخرين؟ أصل الشبهة حدثت بطريقة تطورية، بدأوا بأن قالوا السب هو الشتم، ثم قالوا الشتم هو التقبيح، ثم وجدوا أن التقبيح يطلق على معنيين: الأول أن تجعل الشيء قبيحا، يعني تفسد صورة الشيء الجميل فتصيره قبيحا، وهذا غير مقصود. والمعنى الآخر أن تصف الشيء بأنه قبيح، فالأول تقبيح عملي والثاني تقبيح قولي، فصار السب شتما أولا، ثم صار الشتم التقبيح بالقول، ثم تطورت التقبيح بالقول عبر عنه بعضهم بالقول القبيح. بدل التقبيح بالقول صار القول القبيح، ثم صار الشتم هو القول القبيح، والسب هو الشتم، فصار السب هو القول القبيح، مع أنه يوجد خطأ في إحدى مراحل النمو في هذا التطور. الشتم هو التقبيح بالقول وليس القول القبيح، ولكن هنا حدث الخطأ. فلنرجع إلى أصل اللغة، السب بمعنى القطع، وإنما يسمى النيل من الآخرين سبا لأنه يقطع أعراضهم، يعني يوجب نقصهم وهدم مروءتهم. قطع الأعراض ليس بالمعنى المتعارف الآن، يعني ما يمس جانب الشرف، بل كل ما يوجب تنقيصا في الآخر، حتى قولك مثلا فلان بخيل هذا قطع لعرضه. ومنه ما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام أنه أعطى شاعرا مالا، فقيل له في ذلك فقال أشتري عرضي، لأن هذا شاعر يتكسب بذم الناس وهجوهم، إذا لم أعطه مالا سيهجوني، فأنا أشتري عرضي بإعطائه المال اتقاء شره. كيفما كان، فإذا السب هو القطع، وسمي النيل من الآخرين باللفظ سبا لأنه يقطع أعراضهم ويهدم مروءتهم. وأما الشتم فمأخوذ من الشتيمة وهي القبح، ومنه أسد شتيم وحمار شتيم أي قبيح، ووجه شتيم أي قبيح، فالشتم هو التقبيح. وباعتبار أنهما يتصادقان، يعني ينطبق على بعض أفراد الذم أنه تقبيح فسمي شتما، وإن قال بعض علماء اللغة إن السب درجة عالية من الشتم لأنها تقطعه، يعني ليس مجرد تقبيح بل تقبيح قاطع. كيفما كان، من هنا نشأت شبهة أن السب هو الكلام القبيح، وإلا فلاحظوا أصل المعنى اللغوي أن السب بمعنى القطع، والقطع يكون بالذم الدال على نقص في المقطوع وإن لم يكن قبيحا، أي وإن لم يكن القول قبيحا. نعم الموصوف قبيح ولكن القبح ليس من الواصف وليس من الوصف، يعني ليس من التوصيف، بل القبح من الموصوف والمسؤول عنه هو الموصوف. فيا أيها الكافرون هذا تقبيح، ولكن هذا القبح الذي في الكافرين ليس ناشئا من فعل الله سبحانه وليس ناشئا من التوصيف لهم، بل ناشئ من فعلهم هم، هم المسؤولون عنه. فلا يعاب القرآن بأنه مشتمل على ذم لهؤلاء. وللكلام صلة، والحمد لله رب العالمين. قلنا هذا ليس بمهم، لأنه لابد أن تحدد مفهوم السب لنجيبك. إن كان مفهوم السب عندك ما عليه جمهور علماء اللغة، جمهور علماء النحو، جمهور علماء البلاغة، جمهور علماء التفسير، فهذا سب. وإن كان مفهومك من السب الذي تقصده من السب هو القول القبيح أو القول الذي لا يصدر إلا عن سفه، فهذا ليس بسب. نعم، ولكن قصص الأنبياء السابقين، لاحظوا مثلا لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين آمنوا معه، فوجود آيات تتحدث عن قصة موسى مثلا أو عن قصة عيسى أو عن قصة مريم لا يعني أن هذه الآيات ماتت بموتهم، بل إن هذه الآيات تشتمل على عبرة. أصعب شيء يمكن أن تتصوره مثل قصة مريم، فإن كونها للعبرة يشتمل على صعوبة، لأننا نجزم أنه لن تحصل مثل هذه الواقعة بعدها أبدا. امرأة يصير عندها طفل من غير أن يمسسها بشر، هذا نجزم أنه لن يحصل بغير الوسائل العلمية الحديثة، يعني ماذا يسمونه، التلقيح الصناعي، على أي حال هذا نحو من المس أيضا. أما أنه لم يحصل مس البتة ومع ذلك يحصل حمل لا نحتمله، إذن كيف تكون هذه الآية حية؟ نقول تكون حية لأن الابتلاء درجات والصبر درجات. فيقال للمؤمن إن مريم قد ابتليت بمصيبة أعظم من مصيبتك فصبرت، فأنت وقد ابتليت بمصيبة أيسر أولى بالصبر منها. فإذا حتى مثل هذه الآيات فيها عبرة وعظة.
نعم.
واضح الجواب. غير المؤمن وصف أم ليس بوصف؟ طيب، هذا الوصف فيه مدح أو ذم؟ ذم. إذن هذا وصف يدل على ذم ومنقصة. ذكر في القرآن بداعي المدح أم بداعي التعريف أم بداعي الذم؟ بداعي الذم. إذن أركان مفهوم السب متوفرة فيه، هو وصف يدل على منقصة أريد به التنقيص والذم، فهذا سب. ذم خاص، ليس كل ذم سبا، بل السب هو ذم بداعي التنقيص.
هل هذا يتفق مع تعريف أهل اللغة بأن الذي تفضلت به في آخر الكلام أنه القاطع السب المعنى
هو؟ نعم نعم، لأن الذم بداعي التنقيص يوجب قطع المذموم، بخلاف الذم بداعي التعريف فإنه لا يجيب قطعه. نحن ضربنا مثالا لذلك، أن يأتي رجل مثلا أعرج ويطرق باب بيتكم، يخرج ولدك ينظر الطارق ويأتيك يقول جاء رجل أعرج، هذا وصف يدل على نقص، ولكن هذا الوصف ليس بداعي التنقيص بل بداعي التعريف، يريد أن يعرفك بصفة الرجل حتى تتمكن من تمييزه.